السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وهنيئا لكم أن تكتب في صحيفتكم في ضجيج هذه الحياة وفي كبد ومشاق هذه الدنيا أنكم كنتم تقطعون من أوقاتكم ما تجملوا به صحيفتكم غدا، أنكم كنتم مع صنعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يصنعون وصنعوا برعاية من المربي الأول صلى الله عليه وسلم. تخيل وتخيلي يوم القيامة وانت بتفتحي صحيفتك وتفاجئي ان يوم الأربعاء يوم كذا اليوم ده مكتوب فيه تركت كل شيء حتى تتعرف على إنسان شرفه الرحمن بأنه كان تلميذ للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فقط هذا الذي جعلها تقتطع من وقتها، اقتطع من وقته فقط حتى تغرق روحه في سكينة وحديقة غناء تدخلها فيها القوم الذين قال الله في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا ترى الناس ديت بما ان ربنا رضي عنهم يبقى اكيد يرضى عني ان انا اقرا عنهم واتعرف عنهم واحبهم، ولو ما عملتش اي حاجه الا ان انا حبيتهم من جوه جوه قلبي. المرء مع من احب، فكفاك فخرا وشرفا أن الله يمتعك بمثل هذه النعمة. هؤلاء أسيادنا، هؤلاء هم شرفنا، هؤلاء قرة أعيننا، هؤلاء الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى نسير على ما سار عليه وساروا عليه. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الوحي إذا تشربه العبد كان مثل هؤلاء. خرج الله سبحانه وتعالى هؤلاء من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم لنحب النبي أكثر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا كان هؤلاء من رباهم، وهؤلاء خرجوا بهذه المعاني والقيم لمجرد أنهم صادفوا مربي كمحمد صلى الله عليه وسلم. أي جمال هذا! فاشكروا نعمة الله عليكم. ما زال الحديث حول الرجل الفريد عبد الرحمن بن عوف. تكلمنا عن عبد الرحمن حتى وصلنا إلى محطة من محطات عبد الرحمن. هل تذكرون ما المحطة التي وقفنا فيها؟ فاكرين احنا وقفنا فين؟ أين وقفنا مع عبد الرحمن؟ وقفنا عندما أنفق ورآه النبي صلى الله عليه وسلم. هو واضح أن أنتوا تقريبا ما بتسمعوش المحاضرة القديمة أو ما لا تدونوا، عشان كده ما عندكوش أو كتير منكم ما عندوش دفتر بيدون فيه ما أجمل ما طرق سمعه وروحه. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم شاف عبد الرحمن في يوم من الأيام، الدنيا جميلة جدا معاه، فبيقول له: مهيم يا عبد الرحمن. مهيم يعني يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له مهيم، قال: تزوجت. قال: وما أعطيت زوجتك من المهر؟ على فكرة ده تدخل في الأمور الشخصية، وأنا ما بسمحش لحد يتدخل في أموري الشخصية. ده كان رد عبد الرحمن: أبدا، في بعض الناس للأسف الشديد عنده كلكعة خاصة بي. نعم، نحن أمورنا الخاصة ليست للعلن، لكن في نفس الوقت إذا سألني إنسان يحب لي الخير فالأمر عادي جدا. هو حضرتك عم تقولي مهرك، هو ده يعني قدح فيك؟ شوفوا مهر فاطمة رضي الله عنها، شوفوا مهر عائشة رضي الله عنها، ده احنا بنقرأه في كتب السنة والكل عارفه، ومهر كان قليل جدا. هل ده كان يشين هذه يا جماعة؟ طالما طول ما احنا شايفين ان مصدر عزتنا ومصدر غنانا خارج عننا، مصدر سعادتنا خارج عننا، سنظل نراعي نظر الناس، وهنعيش عشان الناس ونموت عشان الناس ما يقولوش، هنجيب عربية جديدة عشان الناس. ليه؟ لان انا احنا الوحيدين دلوقتي اللي في العيلة لسه عندنا تويوتا، لسه هدنك في النسان والدايرة دي، طب شكلنا يبقى عامل ازاي واحنا رايحين دلوقتي فرح بنت طنط ليلى؟ انت حاسس ان ده هيكون شيء مشرف؟ لا، طب بص انت تركنها بقى برة وتركب مع خالك. فهو ليه؟ لأنه هو جعل إن منظر أو مصدر سعادته خارجه في إيه؟ في عربية نظيفة، فبتبقى ماسكة الموبايل بتاعها يعني مخليها على الصامت وجوه الشنطة وربطها بسلسلة عشان ما يطلعش. ليه؟ لأن لسه موبايل ده غبي مفهوش بقى إيه، مش موبايل ذكي ولا حاجة. فهي جعلت مصدر سعادتها فين؟ خارجها. فيا ترى أنا مصدر سعادتي داخلي ولا خارجي؟ ما رأيكم؟ من المفترض مصدر السعادة يكون في الداخل أم في الخارج؟ طول ما مصدر سعادتك في حاجة براكي، هتظلي دايما الحاجة دي موتراكي. مصدر سعادتي في زوجي، مصدر سعادتي إن ولادي يكونوا راضين عني، مصدر سعادتي إن أنا أحصل شهادة كذا، مصدر سعادتي الدكتوراه، مصدر سعادتي شهادة تتحط على الحيط، مصدر سعادتي ان انا اتجوز، مصدر سعادتي. طول ما حطيت سعادتك في الحتة دي، خارجك هو طبعا لا شك هي من السعادة، مما يزيد السعادة، لكن انا بتكلم على المصدر، على المنبع، الحاجات دي بتساعد. لا، مصدر سعادتي هو رضاية عن نفسي. طيب ارضى عن نفسي، بس مش مفهوم التنمية البشرية والكلام اللي الهندي ده، بمفهوم أني راضي أن الله وفقني لطاعته، أن الله وفقني لطاعته وسددني. طيب ليه بنقول كده بقى؟ لأن اللي بتخلي مصدر سعادتها خارجها بتتوتر بتوتره. زوجها سافر، خلاص حياتها ضلمت. طب مات، خلاص انطفأ نور الحياة. ليه؟ لان هي حطت السعاده كلها معاه، فهو مشي، فخدها ومشي، فما عادش فيه سعاده. لكن لو كان السعاده عندها من ضمن سعادتها قيامها لليل، من ضمن سعادتها الورد بتاعها، من ضمن سعادتها تعليم غير المسلمين او تعليم غيرها شيء من الاسلام، كان حته تانية خالص. هيكون زوجها يمثل مثلا 15-20% من السعاده، لكن عم يمشي. في واحد شايف ان سعادته يكون غني، فلو ما كانش غني يا سعادته في عربيه نظيفه، طب لو ما جاتش ده يروح في حته تانية خالص. سعادته ان ينقل من مكان ده يروح للمكان التاني ده، يقولك ادخل مدينتي واموت فيها مفيش مشكله، انا هي دي سعادتي، فيدخل مدينته ويبدا يحس ان هو دخل قبره. ليه؟ لان هي السعاده ما ينفعش تكون الا جواك، انما الغنى غنى القلب. طب أول ما يكون غنى الجيب، أول ما الجيب يهتز تقلق، خلاص أول ما الجيب يهتز يعني. وكان في بعض الناس يعني ليه طرفة يعني، في ناس بتحلل كده تحليلات فكاهية بس لها معنى، فبيقول انت عارف يا محمد ايه الجيب بتاع القميص او الجيب الـ اي حاجة يعني ليه بيبقى فوق ناحية القلب؟ عشان عما تيجي تشيل جنيه منه قلبك يدق فتروح مرجعه تاني. فشوفوا الرابط ده. فهو سبحان الله في ناس عايشة المفهوم ده حقيقة، مش هزار بقى، لا هي دي حياتها فعلا، ان اول ما تيجي الناحية دي قلبك يدق. فعبد الرحمن بسهولة جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أعطيت زوجتك من المهر، قال وزن نواة من ذهب. المهم برضو من ضمن الحاجات ويمكن علقت عليها وأؤكد تاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما هي يا عبد الرحمن، إيه الموضوع؟ فقال له تزوجت. هنا لتلاقوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه، ما الدنيا ماشيه معاك بقى، نسيت انت بقى الهجره ونسيت ان انا المربي بتاعك ونسيت كذا. طب ما انا كنت معاك امبارح صاد الفكر، ما قلتش يعني، هو الموضوع بقى هيبقى كده ولا ايه؟ ويبقى مشاكل وخناقات ودربكه. ده في ناس بتعمل دربكه ان هي مش قالت لها ان هي حامل. انتوا واصله لكم الفكره؟ طب دي حاجه جوه الاحشاء، لا تقولي لي برضو عادي يعني، احنا مع بعض في الحلقة زي ما انا قلتلك. طب يا ستي انت ما شاء الله عندك ده طبعك، انا ده مش طبعي. فسبحان الله المعنى ده مهم جدا استحضاره. فقال وزن نواة من ذهب، فقال اولم ولو بشاه بارك الله لك في مالك. كنا وقفنا عند هذا الامر، فقال عبد الرحمن فاقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لا توقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. وفي يوم بدر بدأ بقى بدر المواقف تظهر. في يوم بدر جاهد عبد الرحمن رضي الله عنه في الله حق جهاده، وده يمكن احنا بنتكلم كتير في المفهوم دوت، وهو مفهوم اللي بيغرق في الدنيا يا جماعة. خلينا نتكلم على المضطرين لظروف الحياة، هو غرق جامد في الدنيا، شغال الصبح وبيقعد بالتسع عشر ساعات والمواصلات وبتاع، او هي بقى غرقانة. بنقول للناس دي انتبهوا انتبهوا من امور، منها ما نضحكش على انفسنا ونقول ان احنا بنخدم الاسلام. طب واحنا مش بنخدم الاسلام؟ يعني النوايا بتاعتنا في الصلاة احنا بنجيبها بالعافية، فنوايا ان حضرتك دكتورة في الجامعة والراتب بتاعك لو تأخر عشان ظروف كورونا بتتبهدل الدنيا، لو بنخدم الإسلام يعني مش هيكون عندنا التوتر الشديد ده، لو اتأخرت في مكافأة أو حوافز أو ترقية بتبهدل الدنيا. إن حضرتك أكيد يعني في ناس نواياها طيبة، في ناس نواياها فعلا طيبة، لكن إحنا بنقول إيه؟ مشكلة المعنى ده مخدر، فبقولك ابعدوا عنك. حتى لو في نوايا طيبة وانت فعلا بتخدم كتير وفي ناس أفاضل كتير فعلا بتخدم، بس خلينا نكون صرحاء، خلينا نكون صرحاء. لو تعرض عليك انك تخدم الدين في باب مثلا حضرتك دكتورة في الجامعة بس ما شاء الله عليك في القرآن، فاحنا عاوزينك تخدم الدين في تعليم الغير ناطقين بالعربية القرآن، هو بقى دي خدمة لوز للدين، توافقي؟ وانت دكتورة في الجامعة بقى ودكتورة في الفارما وكله بيحترم حضرتك، والدكتورة راحت والدكتورة جت، ولا عندك عيادة كبيرة قوي ولا مهم ليك اسمك، توافقي؟ كل اللي بيقولها وافق ده ممكن يكون اتعرض عليه حاجات كتير وهو ما وافقش حاجة زي كده. طبعا انتوا متفقين ان في ناس هتوافق، بس الناس دي شريحة كبيرة ولا شريحة صغيرة من اللي رافع شعار انا بخدم الاسلام؟ هتلاقوا ان هما شريحة بسيطة جدا 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 ضيقة. خلاص الاخت اللي بتخدم الاسلام او الاخ اللي بيخدم الاسلام في الطب، هو فين بقى؟ في معهد القلب في القاهرة. تيجي تقول والله احنا عاوزين نوديك سيوة، في قرية كاملة فيها جمعية ايتام وكده، عاوزينك ايه تخدم الطلبة دول في القلب، وبرضو هتعايه تشتغل في الموضوع ده في القلب، بس هو الراتب هيبقى اقل شوية، تروح خدمة اسلام بقى ايه برضو جميلة يعني، ايتام ودار ودنيا جميلة وهتاخد راتب وكل حاجة، بس راتب اقل صغير. هيفكر في ناس كتير هتفكر وفي ناس ممكن توافق، بس يا جماعة احنا عاوزين بس أأكد على معنى، بلاش تخلوا ده تخدير. يعني ايه التخدير؟ لان احنا بدنا نقول لو صادق النية هيروح من غير ما يفكر. اللي بيقول الكلام ده اصلا لو انا قلت لحضرتك طيب احنا عاوزين نص الشبكة بتاعتك نتصدق بيها لمعهد القلب للاسلام لخدمة الايتام، حضرتك بقى هنشوف بقى. كل واحد دلوقتي تبص كده على الذهب اللي في ايديها وهتعرف الجواب الاجابة ايه. فهو الموضوع خلوني بس يعني نكون خلوني نتكلم في الواقع وبلاش يعني الاستثناءات هي اللي تاخدنا وتجرنا في اتجاهات تانية. انا بقول ان مشكلة النقطة دي بتكون مخدرة. يعني مخدرة؟ اغرس في ابني انك دلوقتي وانت بتدرس البرمجة انت بتخدم دين الاسلام، وممكن 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 بيضيع الفجر عادي جدا، ما فيش ورد القرآن، ما فيش مشكلة، فيش مجالس علم عشان يعرف دينه اللي عاوز يخدمه ده ويعرف الاسلام اللي هو هيخدمه بعد كده وهيخدمه في ايه، ما فيش الكلام ده. اذا ده بيحصل ايه بقى هنا؟ بتكون ده مخدر. طب مخدر في ايه؟ ان هو ما بيفكرش بعد كده في خدمة الاسلام حقيقة، لان انا اصلا فين؟ ما انا في الخدمة، افكر في ايه؟ ما انا دكتور تحاليل، ما انا في الخدمة اهو، انا مال احلل للمسلمين، فانا اصلا في الخدمة، فعمري ما هفكر في خدمة ديني. فبنقول له ايه؟ انت في عمل طيب مع عمل حلال وجميل قوي، وان شاء الله هتاخد ان شاء الله الاجر. بما انك في عمل طيب ومباح وتاخد اجر، فكر بقى لاخرتك كويس وخلي الرؤية دي. محدش، لان بعض الناس ممكن يفهم مني اللي انا بقول سيبوا يا جماعة المهن دي وسيبوا، انا ما قلتش كده خالص ولن اقول في يوم من الايام، لان ده مخالف يعني للوعي ومخالف للوحي. فانا اتكلم على انتبهي وانتبه ان حضراتكم بتعملوا ده، ده رزق حلال، يا هتاخد اجور فيه عالية قوي قوي، انك ما بتضيعش من تعول، انك بتطعمهم من حلال، انك بتسعى، وده من افضل الصدقات، وان انت في عمل في غاية الرقي. بس العمل ده مش اسمه ان انا بخدم الاسلام، لا ما تسموهوش الاسم ده، حتى لو في نوايا عندك جميلة بس ما تسموهوش الاسم ده. ليه؟ عشان تزاحم الأوقات التانية بحاجات تانية. فتبقى أنت قاعد في المسجد اللي جنبك قاعد ما تفكر في الصدقات التي تبقى بعد رحيلك. طيب ما أنا أجيب سماعة كويسة للمسجد ده، أنا حاسس إن السماعات بتخرفش كل يوم جمعة أنت بتصلي فيه وسامع السماعات بتخرفش، والسجاد سيء جدا بيطرد الناس مش بيجلب الناس. فأنت عم تفكر في الموضوع ده، بقيت انت ايه بتزاحم. لكن طول ما عندك المخدر بتاع انا بخدم ديني في عملي، هتلاقي في حاجات كتير قوي حواليك انت، لكن عما بتكون صريح مع نفسك هتلاقي الحاجات دي قاعدة ايه تشغلك. مرة واحدة تروح متصل بدار قرآن، انا عاوز اكفل معلم قرآن لمدة سنة. طب انت ليه بتفكر بالطريقة دي يا عم الحاج؟ انا تاجر وعاوز انوع الربح وما حطش كل همي في ايه في مكان واحد، لا انا اضرب مع كل اصحاب عباده بسهم. اتصل بالامام بتاع الجامع اقول له ايه انتوا ايه اللي في المسجد فيه مشكله؟ والله الحمامات سيئه جدا جدا فعاوزين نجددها. جميل، خلاص انا اقدر اقتطع من راتبي مثلا 500 جنيه كل شهر، وان شاء الله كل 3 شهور هديك 2000 3 كده. فده بدا يفكر بصوره اعمق. ليه؟ ايه اللي خلاه يفكر بالصوره الاعمق دي؟ ان المفهوم اللي انا بقوله ده شاله من دماغه. انت في كلية الطب بتعمل ايه؟ بقتات مال حلال بس. دي جملة جميلة جدا جدا، واذا جت فرصة اللي انا بعمل حاجة يعني ايسر على المسلمين الحمد لله بحاول اعملها، يبقى جزاك الله خيرا ان انت بتستوري المسلمات، ده رائع جدا، دي نوايا طيبة وان شاء الله هتؤجري عليها جدا 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 باذن الله لمن صرحت نيته. لكن ما تخليش الموضوع ده زي واحد مثلا يقول لك انا في كليه الطب عشان صله الارحام بتاعه عمامي. ايه علاقه ده بده؟ اصلا انا يعني عمي بيحب ان انا يقول عليا دكتور راح الدكتور جه، فبنقول له بعيده قوي. صح بتبقى بعيده، هي نفس الكلام دي بعيده برضه، الحاجات دي بعيده. والله بقى المقتنع مقتنع، مش مقتنع ربما في قبره يعني الدنيا ايه تتضح اكتر يعني، بس مشكلة الوقت ده عما بتتضح مش هنعرف نرجع. هتعرفي قوي قوي ان اسراء اللي كانت مع امل في نفس الدفعه ودول متخرجين ومترتبين ودي الاولى مكرره ودي الاولى على الدفعه ودي فتحت عياده ودي فتحت عياده ودي عندها نبطشيات هنا ودي نبطشيات هنا، تلاقي ان اسراء كسرت الدنيا في حاجات زياده خالص مع الرساله بتاعتها، والتانية ما عملتش اي حاجه الا الرساله. طب ايه كان الدافع؟ الدافع ان دي اتعاملت ان ده باب وليس كل باب، ده مش الابواب الوحيده. وده طبعا بيسمع معانا في تربيه اولادنا، انا عاوزك تخدم الاسلام، يقولها طب يا ام انا عاوز اخدم الاسلام في باب الترجمه الصيني، لا انا عاوزك تخدم الاسلام في باب الطب، يا امي انا بكره الطب ككره للكفر، اقصد دراسه الطب يعني، طب ايه رايك يا امي انا ادرس ايه؟ هخدم الاسلام في باب الفلك. يا ابني فلك ايه يا ابو فلك انت؟ ما مش هينفع يعني الاسلام مش هينفع تخدمه الا بص هما ثلاثه، طب صيدله في خلاف في علاج طبيعي، اما هندسه والقصص دي كلها دول من دول خلاص انسى خلاص، ده دول اذا يعني دول ممكن يكونوا من اهل الاعراف. فايه اللي بيتشربه ابني؟ بيتشرب لو ما طلعش من الاوائل على البشريه مش عارف يخدم دينه، الاوائل على البشريه في الدنيا خلاص بقى. فنسال الله اللطف. عبد الرحمن مفيش حاجه اسمها انا بتاع دنيا، عبد الرحمن ايه اللي خلاه على طول راشق في بدر؟ ما هو ما قالش بقى انا بخدم ديني في باب التجاره بقى. بص رسول الله يعني اذا ذكر المال وخدمه الدعوه بقى والفلوس وكده انا عبد الرحمن موجود، انا راجل الاعمال بتاع الدعوه، اي حاجه انتوا عاوزينها، سجاد لاهل الصفه، عاوزين نجيب جريد للمقابر، عاوزين نجيب مش عارف ايه، اي حاجه انتوا عاوزينها انا موجود، لكن انا نفسي مش فاضي يعني طبعا للقصص دي. لا طبعا الاخر الناس الاخرويين ما بيعملوش كده. فعما نقول وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن، امسك بقى السطر اللي هو بتاع التوازن ده وافهمه كويس قوي، وافهم الاولويات عند الناس دي كانت ماشيه ازاي. خلاص عشان كده ايه، واذا اذن الفجر وجدت عبد الرحمن في المسجد، لكن محمد ما بينزلش ليه صلاه الفجر؟ لان محمد عنده المجد كله الساعه 6 الصبح. ايه هو المجد؟ مجد الجامعه، مجد الكليه، مجد سنه ثالثه ثانوي. طيب وصلاه الظهر اكيد بيصلي معاكم؟ لا، اذا اذن الظهر ونادى مدرس الفيزياء الحي على الفلاح والظهر حي على الفلاح، هنروح فين؟ المجد فين؟ قول لي انت بقى المجد فين؟ المجد في الفيزياء، فلازم اروح الايه؟ الفيزياء. طب والصلاه؟ ما هصلي بقى يا عمو لما ارجع، يا خيره بصلي قبل، اول ما اسمع الاذان بصلي في البيت وبعدين انزل، هي ماما قايله لي كده عشان تخدم دينك لازم تصلي الاول هنا. طب هو المسجد ده اخباره ايه؟ في يوم بدر جاهد عبد الرحمن في الله حق جهاده، فاردى عدو الله عمير بن عثمان، اي قتله يعني. وفي يوم احد ثبت حين زلزلت الاقدام، وصمد حين فر المنهزمون وخرج من المعركة وفيه 24 جرحى. يا ربي، طبعا في أيام بدر حصلت مواقف جميلة قوي. في هو صاحب قصة مقتل أبي جهل، هو اللي حكاها، فاكرين القصة لما حكى قصة الغلامين؟ عبد الرحمن بن عوف بيحكي يعني ان هو قاعد في الصف، بيقول ان انا قاعد كده في امان الله لقيت واحد بيقول لي يا عم، وهو كمان بيحكي بيقول حاجة تانية، بيقول فغمزني احدهم، يعني واحد كده راح جاي كده يخبطني كده، الشباب تاخد بالها بقى. هو بيقول أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، فبينما أنا كذلك إذ غمزني أحدهما فقال يا أي عم هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ نهارك أبيض، أنت بتسأل على الكبير ليه؟ ده أكبر واحد في الناحية التانية. وطبعا هو بيسألوه لأنه هم أنصار وما يعرفوش شكل ابو جهل، ما كانش في صفحه على النت بتقول ايه قاتله الله وجايبه صوره في كل حته، فالشباب عارفينه محدش عارفه. هم هيسألوا مين؟ هيسألوا بقى حد كده مهيئ. فبيقول يعني أنا واقف كده يوم بدر وبتاع إذا إيه شابين صغيرين قوي عن يمين وعن شمال. فواحد يقول لي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم. وما حاجتك إليها ابن أخي؟ تعوز منه إيه؟ شوف بيقول لي بقى أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جالي خبر أنه هو من الناس اللي بتشتم النبي. طب وانت مش مشغول بالصيد ومش مشغول انك كل شوية بتروح تلعب مع العيال اليهود اللي في بني قريظة وتخرجوا كده عند بئر بدر وتيجوا ولا حاجة؟ لا 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 اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني جسمي مش هيسيب جسمه حتى يموت الأعجل منا. بقول له انا لو شفته من ده ايه يا عم المحرك ده يا حبيب قلبي؟ احنا مش بنتكلم في واحد عادي، احنا بنتكلم في الوحش الكبير. انت بتفكر في حتة بعيدة خالص. يقول فأعجبني قوله، بقول انا انبسطت جدا يعني اشوف سبحان الله ان في شاب صغير يقول كلمة يمخمخ واحد من ايه من اصحاب الشورى الست من العشر المبشرين. انت ممكن كده؟ الشباب اللي بيسمعوني اللي سنهم تحت 20 سنة أولاد وبنات، أنت ممكن تقولي كلمة تمتع دماغ واحد من العشر المبشرين يقول إيه الجمال ده؟ البنت دي مين اللي ربها؟ الولد ده مين اللي ربها؟ عشان يقول الكلام ده. فأعجبني قوله، قال فغمزني الآخر وقال مثلها. فبيقول يعني أنا إيه أول ما قالوا لي كده أنا إيه؟ قال فلم أنشب يعني يدوب أن رأيت أبا جهل يجول بين الناس، واحد بوجع اللي جاب رايح جاي من بعيد كده، فقلت هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. طبعا أبو جهل ده يا جماعة كان حيطة، كان عامل كده يعني نخلة باسقة ماشية في الشارع، حاجة تقيلة أوي. أنا بحس كده الشباب الأنصاري ده لما شافوه، لو إحنا شبابنا كده مهما كان عنده شجاعة وشارب بقى كنز الثقة، أول ما يشوفه كده هو ده أبو جهل؟ آه يا أخي ربنا ينتقم منه. لا صعب صعب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الراجل ده صعب أوي. إيه ده هو بيشيل إيه ده؟ ده بيشيل مناة ده هناك، مش بيلعب جيم بس بسيط. فسبحان الله. قال هذا صاحبكم، قال فابتدراه فضرباه. شوف يا جماعة ما يكون الأولاد متربيين دايما على الثقة ومتربيين دايما على أن هم عندهم ما يستطيعوا أن يواجهوا به الحياة، هي دي التربية الحقيقية. من ابنك يبدأ ينزل الفجر لوحده عادي، يعني ما ينزل بعد نص ساعة لوحده، ضربي اعملي خطة تدريجية أن ينزل لوحده زي ما عملنا خطة تدريجية أن ينزل النادي لوحده. فسبحان الله. فقلت لهم هذا صاحبكما فابتدرا فضربا بسيفهما فقتلا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جايين الشاهد بقى، عارف أن تكون أنت في مؤسسة وكل واحد بيدي تقرير، طب فين الشاهد؟ جايب لك صورة يقولك في حفلة تمت، فجايب لك صورة يجيب لك رابط، فهم جايبين الشاهد. أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرا بما صنع، فقال أيكما قتله؟ شوفوا التقييم والمتابعة. فقال كل واحد منهما أنا قتلته، ده يقول أنا اللي قتلته، ده يقول اللي قتلته. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ طب هو يعني ده وقته، ما خلاص اللي حصل حصل والموضوع انتهى وكله ياخد أجر والكلام ده كله. لا، صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول شيئا ستسمعونه الآن. قلنا لا أنا ما مسحتش دم. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. يا سلام مع الجملة دي، الجملة دي تحتاج مساق كامل في أن الإنسان يفهم يعني إيه مكافأة وأن يعني تنافس في الشريعة. كلاكما قتله، كلاكما قتله، اعملوا مسابقات في دور القرآن اسمها كلاكما قتله، كلكم فائزون. اللي فائز في التلاوة، واللي فائز ان هو جه بدري، واللي فائز عشان لابس هندام كويس فخد زينته عند التلاوة، واللي سبق عشان هو بيتعامل مع المعلم بطريقة معينة. لكن نعمل مسابقة في الغالب اللي بينجح واحد بس أو اتنين، فالطبيعي فين كلاكما قتله؟ طبعا في مسابقات هيبقى فيها الأول والتاني، لكن خلونا لازم يبقى فيه برضو مسابقات اسمها كلكم فائزون. إزاي تعملوها بقى؟ مش جبر خاطر بس الأولاد، لا، هي فيها التقاط التميز. التقاط التميز، ما في إنسان يكفي إن هو أصلا جاي الحلقة، يعني يكون إن ولد بيحفظ قرآن أو بنت بتحفظ قرآن لا عليه درجات، والمجتمع ضد الفكرة وزمايله ما بيعملوش زيه، كون إن هو يجي ويعني يتجاوب ده لوحده نقطة إيجابية عالية. طب أنت شايفها أصلا؟ لكن طول ما أنت حابس دماغك إن الولد ما بيحفظش كويس، خلاص إنساني. فإزاي أنت تبقى معلم تلتقط أجمل ما في طالبك؟ ولذلك من بركات الكراسة بتاعت كرام مركز آيات لتعليم القرآن أن في كل تقييم أسبوع أجمل ما فعله الطالب، هات لي أجمل ما فعله الطالب، قول لي إيه، ما تقوليش إن أصل هو حفظه ضعيف. يا سيدي أنا عارف أنه حفظه ضعيف، وعارف أنه هو بيشاكس مع اللي جنبه وبيجي متأخر، التلاتة دول أنا عارفهم، ممكن تقولي بقى إيه أجمل ما فعله؟ أنا خلاص عارف أن الحاجات اللي الغير إيجابية اللي هو بيعملها أنا عارفها كويس، ممكن حضرتك تجيب لي بقى الإيجابيات بتاعته؟ ملوش إيجابيات الولد ده، يعني بيحضر لإبليس قبل ما بيجي الحلقة. بص يا جماعة، المعلم الذي يقول هذا عن طلابه لا يستحق أن يجالسهم، المربي الذي لا يستطيع أن يفجر طاقات الخير ويسقي بذور الخير في قلوب أولاده أو قلوب طلابه لا يستحق أن يجلس متصدرا. ألف به تصدير أنك تكون بتعرف تسقي، معاك المية اللي بترشها على البذرة الصح، ده ألف به. فقال أيكما قتله؟ فقالوا له فقال كلاكما قتله صلى الله عليه وسلم. المهم اللي حكى لنا القصة ديت هو عبد الرحمن. فعبد الرحمن حكى لنا القصة الجميلة دي. جهاد عبد الرحمن يا جماعة بنفسه يعتبر قليل جدا إذا قيس بجهاده بماله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه يجهز سرية، فوقف في أصحابه وقال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. شوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بالتفصيل هنعمل إيه، أنا أبعث بعثا. ودي مهمة أوي أوي أوي. أحيانا إن من تثق فيه لا تضطره إن يقول كل التفاصيل، يقول لك والله في بعض المعلمين القرآن محتاج، بس طبعا لازم تثق فيه عن تجربة وعن علم وعن دقة، مش مجرد بس احنا بنحب بعض وخلاص، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال يا رسول الله عندي 4000. عندي إيه؟ 4000، 2000 منها أقرضتهما ربي و2000 تركتهما لعيالي. فقال النبي بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. ما قالش بقى صلى الله عليه وسلم أنا داخل في مشروع كبير قوي والموضوع يعني ادعينا كده، ادعينا بالتيسير، ادعينا والله الأقساط بتاعة الجامعة السنة دي حاجة صعبة خالص خالص. وطبعا انت عارف نيرة دلوقتي باباها جايب لها عربية القسط 47,000 في الشهر، فربنا يستر والله الدنيا صعبة خالص. عموما هديكوا 400 جنيه، 400 4 ورقات عشان يعني المال يبقى كتير ان شاء الله تستفيدوا منهم خالص، وحاولوا بقى يعني تفرفشوا على انفسكم كده يعني افرحوا وفرحوا الناس يعني. فقال النبي بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله فيما أمسكت. انتوا عارفين يا جماعة هو عملي؟ انتوا عارفين هو عملي؟ هو شاف كل اللي عنده وقسمه نصين، انت تعرفي حد في حياتك، تعرفي كم واحد في حياتك عمل كده؟ ممكن بس ناس قليلة قوي. وبعدين احنا ممكن نعمل كده، بس عارفين هنعملها على مين؟ احنا ممكن نعمل كده بس على عيالنا. نعمل كده على مين؟ اولاد خالتي، اولاد عمتي. لا، انت تعملها كده لله فقط. يعني تروح قاسم كده النص، ده يطلع على ليه؟ على جمعية كذا، على دار كذا، على مش عارف ايه، صندوق تحيا الايتام، ايا كان. لكن مش تروح تقول لي والله انا سمت مالي نصين، نص اديته لشهندة ونص اديته لعبد الرحمن. يا حلاوتك، شهندة عبد الرحمن دول ولادك. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك، ودي كان اخر غزوة غزاها في حياته، كانت الحاجة الى المال لا تقل عن الحاجة الى الرجال. فجيش الروم عدده كبير قوي قوي، والعام في المدينة السنة دي كان عام قحط، والسفر طويل، والمؤنة قليلة قوي، الزاد اللي معاهم قليل، والرواحل اللي هم هيركبوها قليلة قوي، لدرجة ان في مجموعة من الصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه، هم قلبهم في حرقة ان هم يأخذهم معه فردهم، لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه. بيقول لهم أنا مش معايا اللي أنا أشيلكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. إيه اللي حصل؟ مشوا يعيطوا، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سماهم الله وسموا إيه بعد كده؟ البكائين. دلوني على موقف بكيتم فيه لما حرمتم من العمل لدين الله في أمر. هل في يوم من الأيام، عم مثلا لقيت إن المسجد اللي جنبك بيتفرش أو بيبنوا مصلى للنساء فيه، وبعدين جيت تتصدقي قالوا لك والله خلص عيطتي؟ هل في يوم من الأيام عرفت ان هما بيجمعوا مال معين عشان في حد هيعمل عملية، فجيت تتصل لقيتهم خلصوا فبكيتي؟ ولا بتقولي طب الحمد لله اديني اهو، الحمد لله انا خدت بالاجر، انا كانت نيتي ايه؟ والله انا كان نيتي اساعدها، بس يلا سبحان الله، ربي رب قلوب، سبحان الله. هما تولوا واعينهم تفيض من الدمع. يعني تفيض يا جماعة؟ حنفية واتفتحت، حنفية واتفتحت، كأن عندهم مشاعر كانت كالأنهار في قلوبهم، شلالات، إن هم رايحين بقى شلال الشوق، رايحين إيه؟ مش رايحين طلعة، ده رايحين يقاتلوا مع رسول الله ممكن يموتوا، فشلال من الشوق إن هم يخرجوا. مرة واحدة قال لهم مش لاقي حاجة أشيلكم معها، مش هنقدر نمشي المسافة دي كلها على رجلينا، فالشلال ده انفجر وتحول لبكاء. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ومشوا وقاعدين عارفين ما يعيطوا جامد قوي. ليه بيعيط؟ أصل كله طالع الرحلة إلا أنا يا ماما. لا يا جماعة، في يوم من الأيام بكيتي أو أنت مربية أن ولادك ممكن يبكوا لما صلاة الفجر تفوتهم؟ أنت مربية نفسك يا ستي مش أولادك أن حلقة القرآن عم تفوتك بتعيطي؟ عياط 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 حقيقي، مش عياط اللي هو الله المستعان والكلام ده كله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ربنا ايه بقى دول اسمهم ايه؟ البكائين. انت اسمك ايه عند الله؟ هل ممكن يكون اسمك البكاء؟ ان لما ما متوفقيش في امر من امور الاخرة ممكن تبكي؟ سبحان الله. عند ذلك امر النبي اصحابه بالنفقة، الموضوع صعب فكله ينفق، فأنفقوا، فهب المسلمون يستجيبون. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كده، فتصدق عبد الرحمن بكام بقى؟ تصدق عبد الرحمن بمئتي أوقية من الذهب، بمئتي أوقية من الذهب. مبلغ كبير ولا قليل؟ ها مبلغ كبير. طبعا كبير، واضح كده من السياق ان هو واضح شكله ان هو كبير قوي يعني، بس احنا مش عارفينه قد ايه بالظبط. الاوقيه تقريبا 30 جرام، ف200 في 30 يعني 6 كيلو. هنقول ان طبعا الذهب جرامه اعلى شويه، خلاص الجرام أغل أعلى شوية، يبقى تصدق بكم بقى؟ اضرب 6000 في 6، عرفت يا نجم يبقى هو تصدق بقد ايه؟ يبقى تصدق ب36 مليون، واخد بالك انت؟ طب انت وزوجتك ممكن تتصدقوا بحاجة؟ ممكن نتصدق بوجبة الأكل اللي قدامي دلوقتي. لا لا لا، ايه رايك ان انت هي تطلع جزء من الذهب بتاعها وانت تطلع جزء من البنك، وانتوا الاثنين تجمعوا ده على ده وتطلعوا بيه صدقه؟ يا ريتني ما كنت قاعد وبسمعك دلوقتي. ده شعور بعض الناس اللي ممكن يتدبس على الهواء. فعبد الرحمن تصدق ب200 اوقيه من الذهب. فقال عمر رضي الله عنه للنبي، عمر حصل له ذهول، عمر قال إيه بقى؟ قال إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما. وش عبد الرحمن كده حرام عليه؟ إيه يا عم أنت 36 مليون؟ إيه يا سيدي؟ إيه حرام عليك؟ فلوسك يا حبيبي حرام عليك، ابنك ده يروح فين؟ بنتك تتجوز منين؟ خلاص ليه كده؟ أنت مش من حقك أنت أن يرى الله أن يرى الناس أثر نعمة الله عليك؟ أنت مش عندك عيال ولا إيه؟ مش عندك بنت عاوزة تكمل تعليمها؟ فقال إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن؟ فقال نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ قال ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا الكلام ده مش ينفع يتساب كده على الإطلاق، عشان ايه؟ مفيش حد ايه يعني يقلق. لكن مبدئيا الروح العالية دي، الروح الإيمانية العالية دي لا ينبغي انك تخدشها، سيبها. ده بوكي ورد جميل قوي قوي قوي، مليان عطر وريحة جميلة، شمه بس هتفركه وهتضيعه. واللي بيلعب في الورد الشوكة بتغزه، عارفين كده الورد فيه شوك، ما تلعبش ما تفركوش، هو كده ريحة جميلة سيبها. طيب هو ممكن حد يعمل كده؟ هو اللي زي عبد الرحمن ده تاجر يا جماعة، يعني أنا راجل تاجر وراجل الحمد لله زي ما هو بيقول. أنا يا رسول الله لو أنا عارف يعني في أحد الإخوة يقول لي إن خلاص يعني مثلا يجي اقول له مثلا حاجه او يسالني على مشروعه كده، اقول له المشروع ده ممكن انت تعمل فيه 1 2 3 4 وده ممكن ياخد رقم اكس مثلا، فيقول لي هو مش معايا بس هنقول سيبها كده على الله على اخر السنه الميلاديه. فاقول له طب انت هتعمل ايه؟ يقول لي بقى انا عارف بقى هعمل ايه. فالناس دي هو مش معايا حاليا، بس هو يعني سبحان الله طوعت لي سكه المال، وبسبب اليقين اللي عنده خلاص. يا جماعه انا قلت لكم قبل كده انا قصه الراجل اللي اعرفه شخصيا، يعني ربحه الشهري كان يتجاوز ال 200 الف ريال سعودي، اضرب ال 200 بقى في 4 عشان تدرك ان ده الربح الشهري. يقول لي والله بقى مر عليا يوم كانت الزكاه واجبه عليا، بيقول انا ما فيش يوم من الايام كانت الزكاه واجبه عليا. يقول لي لو قلت لي دلوقتي انا عاوز 2000 جنيه انا مش معايا، لو جيت لي بكره ممكن يكون معايا 500,000. بيقول لي انا حياتي كده، وهو صادق عندي، بل انا يعني عايشته كثيرا فعارف الكلام ده كويس قوي. وكان في واحد تاني يقول لي والله انا مره في يوم من الايام كان متضايق قوي قوي قوي، يقول لي انا ما عنتش عارف الموضوع ده قصته ايه. يقول لي انا كل شويه انفق واتخفف من المال الذي معي، هو راجل ملياردير يعني. فيقول لي والله يا محمد لو انفقت 1,000,000 أجد نفسي في بلاء شديد جدا، ينفق المليون النهاردة فيقول لي ألاقي في خلال أيام قليلة ضعف اللي أنا أنفقته مرة واثنين وثلاثة يأتيني، فازداد هم، فأبدأ أطلع ثالث فيزيد أكتر. فعلمت أن الله قد ابتلاني بكثرة المال وسيسألني عنه لا محالة. فهو ده اللي كان يعني هم حقيقي، مش هم مصطنع، هم مشكلة، يعني عنده أزمة. عارف كده الواحد يكون عنده أزمة، عندي أزمة، إيه الأزمة؟ القصة دي كلها نروح فين منها؟ بعض الناس دلوقتي يقول لك إيه يا عم طب خليه يدينا وهو ملوش دعوة. وهبصوا يا جماعة، غالبا اللي بيفكر بالطريقة ديت هو ما بيختبرش في الحتة دي، لا يختبر في الحتة دي. طب في واحد مش معاه ولا جنيه، طب يعمل ايه؟ يا جماعة الانفاق ده ملوش علاقة انت غني ولا فقير، زي الكرم ملوش علاقة انك غني ولا فقير. او انا عماجي ازورك، انا هعرف انك كريم ولا فقير ولا بخيل مجرد الزيارة العادية خالص. هنقعد على حصير، والله لو هنقعد على حصير انا هشوفك انت كريم ولا مش كريم. دي ملهاش علاقة خالص انت قاعد في قصر على النيل ولا قاعد على الحصير. الكرم ده حاجة، عشان كده سبق درهم 1000 درهم. فموضوع ان واحد يقول لك انفاق، انت ربنا طلب منك انك تنفق، خلاص انك تتصدق، فدي عبادة زي اي واحد عنده عبادة. فاللي بيقيم الليل وهو حافظ القرآن عنده فرصة اعلى، طب واللي مش حافظ القرآن برضو لازم عنده فرصة قيام الليل. مضى الجيش إلى تبوك. الشاهد يعني اللي بيكون عنده العمق ده واليقين ده والأدوات دي هو بينفق عادي جدا. لكن اللي ما يجيش واحد دلوقتي يقول أنا هطلع نص مالي أو هطلع مالي كله، إلا لو ماله كتير. يعني في واحد ممكن ماله فعلا يسمح إن هو يطلع، خلاص يطلع. المهم يا جماعة يعني افهموا الفكرة ولا تحللوها. من أكثر مداخل الشيطان إن يأتي ليك وإنت مسافر فوق وقلبك بيرتحل فوق وإنت مرتفع قوي فوق، يعمل إيه بقى؟ يشوش عليك، يقول خلي بالك الدنيا صعبة، الشيخ ده حبيب قلبي ما عندوش عيال في جامعة، وبعدين عنده عيال في جامعة، هو أصلا عنده جامعة خاصة. فسيبك من القصة دي، لأن الموضوع هو بيقول كلام بيحلم، هو مش عايش وسطينا. الشيخ ده أصلا بيدي الدرس من نيوزلندا، ونيوزيلندا كلها اصلا بلد الدنيا بسيطه فيها والاسعار فيها بسيطه وكده، ده مش عايش وسطينا. وبعدين حتى لو عايش وسطينا ظروفك انت غير، هو مش عارف ظروفك، هو عارف لو عارف ظروفك ده ممكن يساعدك، ده ممكن يعمل حمله دلوقتي تعالى نساعد اللي عنده ظروف الاخ فلان، فانت في ظرف شديد قوي. وبعدين احنا مش تصدقنا اول امبارح 12.5 جنيه، لما بتاع الدليفري جاي وقلت يلا هي لله، شكله كده غلبان وبتاع والكلام ده كله، وقبلها بيومين مش برضو سيبنا 2 جنيه اللي بتاعت النعناع. طيب ما الحاجات دي كلها بتفرق برضو، شوف بقى ميزانك دلوقتي فيه كام، 12.5 و 2 جنيه 14، خلاص ان شاء الله كلها شهرين ثلاثة وهنقفل 100. ومضى الجيش الى تبوك، وهناك اكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين. إيه بقى اللي خده عبد الرحمن؟ ما شوفوا يا جماعة التوافيق بتجتمع بقى، ما هو عمل حاجة، لا هياخد حاجة. دخل وقت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائب، كان يقضي حاجته، فأقام المسلمون الصلاة، فعبد الرحمن أما المسلمين وما كادت تتم الركعة الأولى حتى لحق النبي بالمصلين. خلاص لسه بيه، خلاص تمت الركعة الأولى والنبي ما لحقهاش، واقتدى بعبد الرحمن وصلى خلفه العدنان صلى الله عليه وسلم، ودي فيها اتباع الفاضل المفضول. المهم النبي لم يلحق الركعة الأولى، لم يلحق الركعة الأولى. فلما قام النبي ليأتي بالصلاة، يا استشعر بقى انت في الصلاة وانت سلمت، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي مسبوق فقايم يجيب ركعة، سبحان الله. فلما قام النبي ليأتي بالصلاة المسلمون فزعوا، ودار يقولوا سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم هم حسوا ان هم وقعوا في مشكله كبيره قوي ان هم صلوا وسبقوا النبي، فماذا سيقول المربي؟ شوفوا سبحان الله، عما تلاقي اللي قدامك متوتر حاول تدخل تزيل التوتر اللي هو واقع فيه. فلما قضى النبي اقبل عليهم وقال احسنتم، احسنتم اي اصبتم سبحان الله، يغبطهم ان صلوا في وقتها. والله الكلام ده ما نعرفش بقى هنعلق من ناحيه التربيه ولا هنعلق من ناحيه الهم ولا هنعلق من ناحيه يعني حب النبي للصلاه ولا هنعلق من ناحيه ان الصحابه دول حاجه عاليه قوي لدرجه النبي كان بيغبطهم احيانا، ولا هنعلق ان قد ايه ان ربنا قد يقدر تقديرات ظاهرها مؤلمه وباطنها الخير كله. يعني هم شافوا النبي عشان يعرفوا في الاخر خالص ان عادي ممكن تفوتك ركعه، بس ما يبقاش سيستم بقى، يعني قدرا جيت متاخر حصل، فما بلاش لا لجلد الذات، عادي جدا دنيا جميله قوي، وبلاش تحفل على الناس اللي هم سبقوك يعني، وانتوا مش بتحترموا الشيخ وانتوا عارفين ان انا كنت بقضي حاجتي ما انا هروح فين يعني، وبعدين هنعيد الصلاه يلا. ما لا لا الدنيا جميله قوي يعني سبحان الله. ده اللي خلاهم اتربوا ان هم رجاله، دول اتربوا رجاله اللي هو ايه، اما القائد ما يكونش موجود اه يطلع الحياه تمشي، الشيخ مش موجود هنعمل ايه، بس ما فيش درس. يعني ايه ما فيش درس؟ الشيخ مش موجود، طب ما واحد يطلع يسمع لنا يا جماعه، طيب هو الشيخ ما جاش، طب واحد يطلع، طب بنراجع مع بعض، احنا جينا خلاص واتحسب يوم علينا بناخد اجر. لا 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 احنا عندنا ما حدش، انت عارف اللي هيسمع هو الشيخ بس، طب الشيخ غياب خلاص بقى حياتنا كلها تقف. ما ينفعش حاجه تقف ولو كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاه ما وقفتش، وإمامة المسلمين ما وقفتش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والخلافة مش وقفت، الدولة المسلمة ما وقعتش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعش حاجة تقف. نهتز نعم لذهاب المؤثر والمربي، لكن نستمر، قوموا فموتوا على ما مات عليه كما قال أنس فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. سنكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، ومعدنا المرة القادمة إن شاء الله في ختام هذه السيرة العطرة، سيرة ابن عوف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نحشر معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله سيرته تحس أنك بتسترد عافيتك، لعل من بركات حروف اسمه، تحس كده انك في عافية إيمانية عما بتسمع لهؤلاء. سدد الله سعيكم وكتب الله لنا ولكم الأجر، ورزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.